بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وها نحن نكمل المسير إن شاء الله تبارك وتعالى في الحديث حول مدخل مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. في هذه المحاضرات أو فيما يقدم من المحاضرات سيكون هناك نوع من التكرار هو مقصود لذاته من باب ترسيخ المعلومة ومن باب التوسع في بعض المسائل. ونحن حين نتكلم عن المذهب، ما الذي نقصده بالمذهب؟ لفظ المذهب على وجه الخصوص، طبعا المذهب بمعنى الذهاب إلى الشيء والمضي في طريقه، وهو عند الأصحاب قد يقصد به أمران. الأمر الأول الاعتقاد أو القول بصفة عامة. وابن حمدان رحمه الله تعالى يقول: مذهب كل أحد عرفا وعادة ما اعتقده جزما أو ظنا. وأبو الخطاب حين يتكلم عن المذهب، يعني مذهب الإمام أو إمام من الأئمة، يقول مذهبه ما نص عليه، مذهبه ما نص عليه أو نبه عليه، يعني عرف بالنص أو بالتنبيه، أو شملته علته التي علل بها. فنحن نعرف العلة ثم بعد ذلك نخرج هذه العلة إلى الأشياء أو إلى الفروع التي لم يتكلم فيها الإمام. ولا تعارض، يعني هذه الأقوال في الغالب لا تعارض بينها، فيقال المذهب ما قاله معتقدا بدليله ومات عليه، أو ما جرى مجرى قوله، أو شملته علته التي ذكرها قبل ذلك. فبصفة عامة مذهب الإمام أحمد أو مذهب غيره من الأئمة وما ذهب إليه في كتبه أو المروي عنه، طبعا هذا بالإجماع، أو المخرج على قوله في المسائل الاجتهادية على الخلاف. طبعا لفظ الفقه معروف، لفظ الفقه من فقه أو فقه أو فقه، وهي مثلثة من فعل فعل فعل. فلفظ الفقه يدور على معاني العلم والفهم. وطبعا لا شك أن لفظة الفقه مثلها مثل كثير من الألفاظ تمر بتطورات في الدلالة، فتجدها موجودة بدلالة معينة في عصر الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين، ثم إذا استقرت العلوم ومهدت طرقها تجد هناك دلالة أخرى لهذه الألفاظ. فلفظ الفقه لا شك أنه مر بتطورات كثيرة جدا، ويعني نستطيع أن نقول أنه استقر في العصور المتأخرة على هذا المصطلح اللي هو التعريف بالأحكام الشرعية. يبقى العلم بالأحكام الشرعية العملية على وجه الخصوص، ومن أدلتها التفصيلية، فلا شك في هذا. هذا هو تعريف الفقه. طبعا الفقه المدون في كل مذهب أو عن كل إمام لا شك أنه يدور على أنواع كثيرة. من هذه الأنواع على سبيل المثال أحكام التوحيد وأصول الدين العقدية. هنا لا يصح أن يقال فيها مذهب، لأن في الغالب هذه أحكام قطعية لا يمكن، ليس فيها ظن وليس فيها اجتهاد، فلا يقال عنها مذهب. لكن هم يتكلمون في هذا ويدونونه ويكتبونه في كتبهم. وهناك الأحكام الفقهية القطعية، سواء كان فيها نص صريح وثابت من كتاب أو سنة أو إجماع من صحابة صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه الأشياء سالمة من المعارض، زي وجوب الصلاة، وجوب الصيام، تحريم الزنا، تحريم السرقة وما إلى ذلك. هذه لا يقال فيها مذهب فلان، هذه لا يقال فيها مذهب فلان. ثم بعد ذلك المرحلة التي بعد ذلك الأحكام الجزئية أو الاجتهادية عن إمام من الأئمة بطريق الروايات المطلقة أو التنبيهات. لا شك أن ده مذهب الإمام أو اختياره أو روايته، فهذا رأي الإمام بلا شك. هناك أحكام فقهية اجتهادية، الأصحاب أصحاب كل إمام من الأئمة أو الذين التزموا مذهبه بعد ذلك عملوا على تخريجها على المذهب، يعني خرجوا على المذهب تخريجات. الأحكام الفقهية الاجتهادية خرجوا على المذهب، وهي ما صح أن نطلق عليه المذهب ده اصطلاحا. هل اجتهادات الأصحاب هذه الجريئة على أصول وقواعد الإمام يعني تلحق بمذهبي أو لا تلحق بمذهبي؟ على قولنا كما بينا في المحاضرات السابقة، هناك أحكام فقهية اجتهادية من عمل الأصحاب أنفسهم من باب الاجتهاد في استنباط الأحكام دون الارتباط بالتخريج على المذهب. طبعا المذاهب لها تاريخ معروف، ونحن تكلمنا في ذلك في تاريخ مذهب أحمد وكلام أحمد وكيف جمع وطبقة المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين وما إلى ذلك. لا شك أن المذهب له تاريخ كبير جدا، ونستطيع أن نقول أن الأمة استقرت استقرارا عمليا على الاعتراف بالمذاهب والأخذ بها والتفقه على طريقها، التفقه على. فلا تجد إماما من الأئمة بعد الأئمة المعروفين إلا له مذهب، حتى الذي ليس له مذهب كلها مذهب الظاهرية، مذهب كذا، مذهب كذا. فتجد ابن تيمية الحنبلي والنووي الشافعي وابن عبد البر المالكي، رغم أنهم أئمة كبار يعني أئمة كبار مجتهدون، ومع ذلك هم تمذهبوا على هذه المذاهب وأخذوا بأصولها وفروعها وما إلى ذلك. فحتى وإن كان بعضهم كابن عبد البر او الامام النووي او حتى الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ومن جاء بعده، وان كان مجتهدا اجتهادا مطلقا غير انه ينتسب في ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى، فيظل على اصوله وفروعه. الاجتهاد في الفقه الاسلامي واثره في الثروه الفقهيه لا شك ان في له اثر كبير جدا جدا في هذه المساله. طبعا يعني بعضهم يقول ان نحن نمنع التمذهب، لماذا تمنع التمذهب؟ يقول لاجل التعصب. نقول طب وان كان ثمه تمذهب دون تعصب؟ يعني هذا التعصب الذي حصل في القرون المتاخره لا يمنع ابدا. يعني لو قلنا مثلا ان احد الفئات فئه معينه الله عز وجل حكم عدل، فذكر ان من اهل الكتاب حتى النصارى من انت منه بقنطار يوده اليك، ومنهم من انت منه بدينار الله، فمنهم امناء، وكذلك من اهل المذاهب. فالاصل في المذهب انه ليس تعصبا. حتى الامام يقول لا تقل بقولي ولا قول فلان ولا قول تركان، ولكن خذ من حيث اخذوا. والامام احمد رحمه الله كما اسلفنا كان يرفض ان تدون اقواله وما ذهب اليه في الفقه وما الى ذلك. الاقوال الاجتهاديه كان يرفض هذا، وكان يخشى منه اشد الخشيه، وكذلك سائر الائمه. لا شك ان الاصل في الانتساب للمذهب انه يعني الوفاق لا العصبيه، يعني الوفاق لا العصبيه ولا الشقاق. مساله ان خلاص المذاهب مهدت ووضعت اصولها ووضعت اصولها وفروعها، ولا ينبغي ابدا ان لابد ان نغلق باب الاجتهاد، هذا قول من اعظم الاقوال فريه على الشريعه. هذه الشريعه متجدده، تستطيع ان تعالج كل ما ينزل به العالم، كل ما ينزل بالعالم سواء مسلمين او غير مسلمين، تستطيع ان تعالج هذا بناء على النصوص استخراجا من النصوص واستنباط، وتستطيع ان تجتهد بالشروط التي ذكرت للمجتهدين، ولا تخلو الامه ابدا من قائم لله تبارك وتعالى بحجه. طبعا لاجل نقل المذهب هناك شروط، يعني لا يمكن ابدا ان تكون هذه المساله مطلقه هكذا بدون شروط. فهناك شروط طبعا لا شك انها تتعلق بالراوي، معروف مساله الاسلام مسلما طبعا، هذا من العلوم الشرعيه، ولا بد ان يكون عاقلا عدلا ضابطا. ولا شك ان هناك طبعا يعني هناك شروط لا بد من توفرها في المروي نفسه عن الامام. لا شك ان لا بد من ثبوت الروايه عن الامام، لا بد اولا ان يموت وهو قائل به، ان يكون بنص لفظه لا نقلا له بالمعنى، ولا يتصرف فيه أي تصرف، لأن التصرف نفسه قد ينقل المعنى إلى معنى آخر. ولابد من تسمية من روى هذا المذهب، ومعرفة جنس المروي، هل هو قول من للإمام، هل هو فعل الإمام، لأن هنا قد يحصل نوع من أنواع التعارض، فنستطيع أن نرجح أو من تقرير الإمام أو من عمله أو من طلابه عنه. لابد من معرفة هذا، لابد من حصر المروي عن الإمام في تلك المسألة، لابد من حصره في تلك المسألة. في شروط النقل كذلك لابد أن نخلص الرواية الصحيحة من الرواية الضعيفة، ولابد أن ننزل أقوال الإمام منزلتها حسب ما يحف بها على مراد الإمام واصطلاحه فيها. لابد كذلك أن نتأكد من صحة المروية عن الإمام من التصحيف والتحريف والتبديل. لابد من معرفة المدون من كتب المذهب، يعني هل هو كذلك أم لا. لابد من الوصول إلى معرفة المذهب بطريق من طرق معرفته المعتبر. لا بد من معرفة الراجح عند الخلاف بواحد من مسالك الترجيح فيه، وهذه نص عليها الأصحاب رحمهم الله تعالى. لا بد من تفريق الفقيه بين ما في كتب المذهب رواية، وبين ما كان تخريجا للأصحاب، وبين ما كان فقها للصاحب من غير ارتباط بالمذهب. يعني نجد قد يخالف المذهب تماما، قد يرى أن المذهب كله في هذه المسألة في إشكاليات، خاصة الأئمة المجتهدون في المذهب ويستطيعون أن يخرجوا خارج المذهب. إذا كان تخريجا للأصحاب، فهل توفرت فيه شروط التخريج على المذهب؟ طبعا ده على قواعد المذهب ونصوصه. طيب هناك أسباب طبعا للغلط، حتى هناك أسباب للغلط في نقل المذهب، فلا بد من التوقي من هذه الأخطاء، وقد ذكرنا الشروط في نقل المذهب. ذكرنا قبل ذلك أن المذهب مر بأطوار، يعني طور التأسيس ووجود المؤسس رحمه الله تعالى، ودور النقل، ثم دور التحرير، ثم دور الاستقرار الذي حصل في العصور المتأخرة. سأذكر نقول أنه مر بأربعة مراحل ذكرناها قبل ذلك. طبعا طور النشأة أو دور النشأة في عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني تستطيع أنك تتكلم في ذلك سيرة الإمام أحمد، نشأته وطلبه للعلم وسيره في البلاد وجلوسه للتدريس والفتية وما إلى ذلك، ثم دور النقل والنمو. طبعا تكلمنا عن مرحلة الخلال وقلنا أنه هو يعتبر هو ناقل المذهب والذي جمعه ووضعه في كتاب، ومعروف كتابه الكبير الجامع لعلوم الإمام أحمد، وكتاب معروف والحمد لله طبع في الفترة الأخيرة بطباعة فيها جهد ظاهر جدا لأخونا الشيخ خالد الرباط ومجموعة باحثين معه. طبعا وتنتهي هذه المرحلة بوفاة شيخ المذهب في زمانه الحسن ابن حامد، ودي نستطيع أن نقول إن هي المرحلة الأولى الطور الأول من المراحل أو مرحلة المتقدمين، وتنتهي بابن حامد اللي هو متوفى سنة 300 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دور بقى تحرير المذهب وتنقيح المذهب، هنا خلاص يعني حصل نوع من أنواع الاستقرار، تدوين بقى نوع من أنواع التحرير والتنقيح، واستقرت كتب مسائل الرواية مدونة، ثم مجموعة في جامع المسائل للخلال، ثم جامع المذهب للحسن بن حامد، وفي تضعيف ذلك متون، وطبعا بدأت بادرة المختصرات، وتكلمنا عن مختصر الخرقي قبل ذلك، وجاءت طبقة المتوسطين من علماء المذهب والتي تبتدئ من وفاة الحسن بن حامد قلنا 403 هجرية إلى نهايتها بوفاة البرهان بن مفلح رحمه الله تعالى سنة 84 و800. وفي هذا الدور طبقة المتأخرين، نبدأ بقى طبقة المخرج، أنت تبدأ بمحقق المذهب اللي هو من؟ لما نقول محقق المذهب نقول مين؟ العلاء المرداوي رحمه الله تعالى، متوفى سنة 885. الدور الرابع دور الاستقرار، خلاص ينتظم بقى طبقة المتأخرين إلى الآخر إلى الآن مستمرا إلى عصرنا، وصح أن نسميه دور الاستفادة من كتب المذهب أو طور الاستفادة من كتب المذهب. وطبعا هنا هتجد ان في ندرة في التخريج والتحرير، و يعني ترقى هذا الى الدور الخامس اللي هو بنسميه دور احياء التراث. احياء التراث تستطيع انك تقول ان هو دور الجامعات بقى المعاصرة والباحثين المعاصرين وطلبة العلم الذين كان لهم اثر. فبعض الناس سيسألنا سؤالا ويقول لنا طب يا مولانا ربنا يبارك فيك، ما مزايا المذهب الحنبلي والفقه الحنبلي؟ طبعا مزايا كثيرة جدا. لا نقول ان المذهب يعني متميز عن بقيه المذاهب وهو افضل، لا شك انه افضل في نواحي، وقد تتميز عليه بقيه المذاهب في نواحي اخرى. فنجد مثلا سعه الاستنباط والقياس عند الشافعيه، عند الاحناف، المالكيه يعني يتميزون جدا بصحه اصولهم، ولذلك شيخ الاسلام يقول في القواعد النورانيه وهم من يعني ومذهب مالك من أصح المذاهب أصولا على سبيل المثال، والشافعية عندهم بعض الأشياء الأخرى. فلا شك أنك تستطيع أنك تقول أن المذهب الحنبلي هو قبلة مدرسة النص، لأن يعني الاعتماد الأصل عند أحمد على النصوص كتابا وسنة، لا شك أن مذهب الحنابلة هو قبلة النص. فالإمام أحمد يعني هذا المسند العظيم الكبير الذي هو بالفعل كان للناس بعد ذلك إماما، وكذلك توسع الإمام أحمد في كثرة المسائل العلمية والعملية واعتماده على آثار الصحابة، و يعني تستطيع أن تقول إنه من أبعد المذاهب عن الفقه التقديري، وكذلك عن الإغراق في الرأي، وفيه تيسير في أحكام العبادات والمعاملات ربما لا توجد في المذاهب الأخرى، وكذلك في مسألة الشروط والنكاح وما إلى ذلك. طبعا يعني كتب في التعريف بالمذهب كتب، نريد أن نتكلم الآن عن أصول المذهب، وقد تكلمنا وسبق لنا أن تكلمنا عن أشياء كثيرة فيها، نحاول أن نعيد المادة بصورة فيها نوع من التفصيل والتيسير وذكر بعض ما لم نأت عليه قبل ذلك. وأنا أسلفت أن الحنابلة لهم في أصول الفقه كتب كثيرة جدا، يعني ممكن تزيد عن 60 كتابا. وأول من كتب في أصول الفقه أو أصول المذهب كما يقال الحسن بن حامد، ومتوفى سنة 300 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في كتابه المعروف تهذيب الأجوبة، وقد جمع شمل أصول المذهب ابن بدران الدمشقي، طبعا متأخر ابن بدران معروف، سنة 46 و300 و1000 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. نستطيع أن نقول أن فتاوى الإمام أحمد أو فقهه كان مبنيا على 5 أصول أصلية أساسية، النصوص، ثم بعد ذلك ما أفتى به الصحابة، فإن وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له منهم فيها مخالف لم يعدوها إلى غيرها، لا يتركها ويذهب إلى غيرها أبدا. وكما قلت لكم أن مميزات المذهب في كثير من فروعه البناء على أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا إذا حصل خلاف بين الصحابة لا شك أنه يتخير من أقوالهم ما كان أقرب لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا كان يأخذ بالمرسل والحديث الضعيف كما قلت لكم، ليس الحديث الباطل أو الموضوع، لكن المقصود به الحسن. طبعا هنا إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف طبعا بطل المنكر زي ما كما أسلفنا. طيب إذا لم يجد شيئا مما سبق ستجده يلجأ إلى القياس، وهذا كثير جدا في فتاوى وأقوال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. في بالنسبة للمصطلحات، المصطلحات كثيرة جدا، يعني قد تجد مصطلحات، أنا طبعا أمر مرورا سريعا وأحاول قدر المستطاع، لأن أنا سأفرد للمصطلحات وقتا محددا، يعني نحاول إن احنا نتوسع فيه في ذكر هذه المصطلحات. أنا استطعنا أن نقول إن بالنسبة لمصطلحات المذهب على وجه الخصوص، إن ألفاظ الإمام أحمد في أجوبته لها مراتب، يعني تستطيع تقول أنها على ثلاثة أقسام. القسم الأول الجواب صريحا بواحد من أحكام التكليف الخمسة، يقول هذا حرام، هذا مكروه، هذا مستحب، هذا ندب، هذا مباح، قد يجيب بشيء ويؤكده بفعله وبالقسم عليه، وده نص في مذهبه بلا خلاف، نص عن الإمام. أو الجواب منه بلفظ اصطلح عليه يدخل في مدلوله اختلافا او اتفاقا تحت واحد من احكام التكليف الخمسه. طبعا الفاظ الامام كثيره جدا، يعني كثيره جدا، وانا اسلفت ذلك وبينتها في المحاضرات السابقه، لكن تجد مثلا يقول اعجب الي، يعجبني، لا يعجبني، احب الي كذا، لا احبه، حسن، هذا حسن، هذا احسن، استحسن كذا، استحسنه، لا باس، لا باس بكذا، ارجو الا يكون به باس، ارجو، طبعا تفيد الاباحه اتفاقا، احتياطا يفعل كذا، احتياطا يحتاط، ان شاء، ينبغي، لا ينبغي، اكره، اكرهه، اكره كذا، اكرهه، اخاف، اخاف ان يكون كذا، اخاف ان لا يكون كذا، اخشى، اخشى انه كذا، اخشى ان لا يكون كذا، احب السلامه، اجبن عنه، اتوقاه، اهون، هذه اهون، ذاك اهون، اسهل، هذا اسهل، اسهل عندي، اشد، وهكذا، لا يجزي، لا تف، وهكذا، لا يفعل، لا اقنع بكذا، اختار كذا، ما هو عندنا كذا، استوحش منه، ما سمعته، لا اجترئ عليه، ذاك شنع، قبيح، استقبيحه، هو، كل هذه مصطلحات وردت عن الامام، ولكل مصطلح كما اسلفت معنى معين، وسياتي معنا الكلام حول هذه المصطلحات. كذلك هناك مصطلحات لاصحاب الاصحاب بصفه عامه في نقل المذهب والحكايه، حكايه المذهب والترجيح فيه، وكذلك هذه المصطلحات بالنسبه للاصحاب نستطيع ان نقسمها الى ثلاث مجموعات. اصطلاحات في محيط أحكام التكليف الخمسة ويقولون ينبغي بمعنى يستحب، اصطلاحات عامة متداولة لدى علماء المذاهب كافة، بل يشترك في إطلاقها علماء المذاهب الأربعة زي الرواية والوجه والاحتمال والتخريج والنقل والقول والقياس، قياس المذهب كذا، والوقف والسكوت، وزاد في الفروع التوجيه كده، يعني هذه متداولة حتى في المذاهب الأخرى ولها معاني ذكرتها قبل ذلك. ثم بعد ذلك ستجد لكل فقيه في كتبه وفي مصنفاته مصطلحات خاصة به لابد من معرفة. تدخل على المرداوي له اصطلاحات، تدخل على ابن النجار له اصطلاحات، تدخل على ابن مفرح له اصطلاحات، تدخل على ابن حمدان له اصطلاحات، فلابد من معرفة هذه الاصطلاحات، لابد. فهذه الاصطلاحات بكل فقيه هتنقسم كذلك إلى خمسة أقسام. ألفاظ تعني نقل المذهب بالرواية عن الإمام أحمد، وهي على نوعين، الصريح ويعبر عنه الأصحاب بلفظ الرواية، الروايات المطلقة وما في معناه، نصا، النص عليه، النص نص عليه، المنصوص عليه، المنصوص عنه وعنه، وهكذا رواه جماعة، وهكذا. التنبيهات وهي حكاية الراوي حركة الإمام الجوابية، ولهم في ذلك عدة عبارات، منها أو ما إليه، أشار إليه، دل كلامه عليه، توقف فيه، سكت عنه. فالرواية هي الحكم المروي عن الإمام أحمد في مسألة ما نصا أو إيمان، وقد تكون تخريجا من الأصحاب على نصوص أحمد فتكون كما يقال رواية مخرجة نصا، والنص والمنصوص عليه وعنه هو الصريح في معناه، أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لما نقول رواه الجماعة يراد به القول عن الإمام يرويه الكبار من تلامذته، وهم سبع معروفين طبعا، ولداه عبد الله صالح ولد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وحنبل ابن عم الإمام أحمد، وإسحاق، وأبو بكر المروذي، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب، والميموني، السبع معروفين إذا كان رواه الجماعة، وهؤلاء يعني إذا اتفقوا على شيء فهو المذهب. ألفاظه طبعا قال الوجه، الاحتمال، التخريج، النقل والتخريج، الاتجاه، قياس المذهب، الوقف. وهناك ألفاظ من الأصحاب يعني تستطيع أن تقول أنه يصدق أي مصطلح منها على أي مصطلح من القسمين قبله، من المذهب، ظاهر المذهب، القول. طبعا ظاهر المذهب المقصود به المشهور من المذهب، وهناك اصطلاحات في نقلهم المطلق في المذهب بلا ترجيح، ومن على روايتين فيه روايات، على وجهين فيه أوجه، احتمالات، احتمالان، احتمل كذا، قيل كذا، قيل كذا، قيل وقيل، قال فلان كذا وقال فلان كذا. هذه كلها اصطلاحات يعني بلا ترجيح، هذه اصطلاحات ليس فيها ترجيح. وهناك اصطلاحات في مقام الترجيح والاختيار والتصحيح والتضعيف في المذهب، وفيها الأصح في الأصح، في المشهور على المشهور، الأشهر. وكل ألفاظ هذين القسمين تكون حسب اصطلاح كل فقيه في كتابه، كل فقيه له اصطلاحات في كتابه. طبعا مصطلحات الأصحاب في نقل بعضهم عن بعض، يعني هذه مسألة طويلة جدا سنرجع إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا عايزين نعرف الآن طرق معرفة المذهب ومسألة الترجيح فيه. يعني احنا بنقول بالنسبة لماهية المذهب احنا عرفناه قبل كده، قلنا ما قاله معتقدا له بدليله ومات عليه، أو ما جرى مجرى قوله، أو شملته علته. طبعا الأصحاب اهتموا جدا، اعتنوا عناية كبيرة جدا جدا في بيان طرق معرفة المذهب ومسالك الترجيح فيه، اهتموا اهتمام واسع جدا، وتجد لهم في ذلك تصنيفات ووضعت في مقدمات كتبهم ومصنفاتهم. ولكن تستطيع أن تقول أن أول من أفرد ذلك ابن حامد رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب الأجوبة، وقد سلك في كل باب مسلكين: التمثيل لاصطلاح الإمام ببعض أجوبته من مسائل الرواية عنه، ويسوق ذلك طبعا بالإسناد إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. التدليل، طبعا التدليل على تفسير الاصطلاح وشرحه له ببيان وظيفة اللفظ ومنزلة اللفظ بسياق الأدلة عليه من اللسان العربي والقرآن الكريم والسنة وعرف الناس وتواطؤهم في اصطلاحهم ببعض الألفاظ الجارية على الألسن، هذا في غاية الأهمية طبعا. ولا شك بيان مراتب الناس كذلك فيها، طرق معرفة المذهب حقيقة مما صدر من الإمام من قوله وبخطه وفعله وسكوته وتوقفه، ومن كتب الرواية عنه، يعني لفظ الإمام، فعله، إقراره، سكوته، توقفه. القول هذا فقه بلا خلاف، يعني أقول كذا حلال حرام هذا فقه، وإن زاد على قول بأن أقسم عليه أو فعل أو فعل أو فعل بحضرته فأقر أو سكت، كل هذه زيادة في الإثبات والتأكيد على أن هذا هو مذهب الإمام رحمه الله تعالى. طبعا ينقسم كلامهم على أقواله لعدة اعتبارات، تقسيمها باعتبار القبول والرد أي إفادة جنس الحكم، أو باعتبار إفادة منطوقها المرتبة الحكمية من أحكام التكليف، أو باعتبار إفادة المفهوم أو التخريج عليها ولازمها كما هو معروف. طيب عايزين نعرف بقى طرق معرفة المذهب اصطلاحا من تصرفات الأصحاب في التخريج على المذهب، على المذهب ولازمه. معرفة المذهب اصطلاحا هو عمل الأصحاب، لا شك إن عمل الأصحاب ينقسم إلى 3 طرق: من مفهوم كلامه ويقال الاستدلال، تخريج الفروع على الفروع، وفيه قسمين: لازم المذهب بالتخريج عليه، ويقال القياس على المذهب بالتخريج عليه، ويشمل قياس المذهب الوجه، الاحتمال، التخريج، النقد، والتخريج، الاتجاه، ويقال التوجيه. لازم المذهب ويقال أثر الخلاف في تكييف الأحكام الفقهية. توقفات الأصحاب في المذهب ده طبعا موجود، ومعروف مسالك الترجيح عند الاختلاف في المذهب وستأتي معنا. طيب أنواع الاختلاف في المذهب، طبعا الاختلاف موجود، ودايما المتأخرون يقولون يعني إذا عليك بما في الإقناع والمنتهى، يعني هذا هو معتمد المذهب عند المتأخرين، خلاص استقر المذهب على ما في الإقناع والمنتهى بعد التحرير والتخريج ومعرفة الأقوال وإثباتها والكلام ده كله. فطب إذا حصل خلاف بين الإقناع والمنتهى فالمذهب هو ما في المنتهى، طبعا هذا في الغالب، هذا في الغالب الأعم. طيب أي واحد يقول لي طيب من له حق الترجيح في المذهب؟ لا شك إن من له حق الترجيح في المذهب هم من؟ هم أصحابه المختصون به والمتأهلون لمعرفته، والكتب المعتمدة فيه بتعيين محققيه لها. والأصل في تحقيق الفقيه مرتبة الترجيح على مراتب، يعني 4 مراتب. هناك يعني الفقيه المتأهل، هناك الفقيه المتأهل من المنتسبين للمذهب اللي هم المتأهلون للاختيار والترجيح والتدليل والتصحيح على أصول المذهب وقواعده، ثم يترقى إلى تصحيح المسألة على الدليل، يبقى ده الأصل على قول المذهب، ثم يترقى إلى ترجيحها على تصحيحها على الدليل. لكن على كل حال، ولذلك أنا أقول دائما السؤال الذي يطرح نفسه دائما، يعني هل يستطيع الإنسان أن يجمع في التعلم ومدارج التعلم بين أكثر من مذهب في عصرنا الحديث؟ أنا أكاد أقول يستحيل، لأن كان يعني أوتي ملكة المتقدمين وعقولهم وفهمهم وتفرغ التفرغ التام، لكن أن له ذلك، يعني ده يعني بالكاد أن يتقن مذهبا ويقوم على أصوله ويعرف الكتب فيه ويعرف الأصول والفروع ويتصور المذهب تصورا حقيقيا ويعرف أقوال الإمام ونصوصه، هذا يعني يأخذ وقتا كبيرا وعمرا فلا يمكن. لذلك الذي يقول لك أنا سأشرح مذهب حنفي ثم أشرح مذهب شافعي ثم أشرح مذهب حنبلي، هذا كلام يعني لا يكاد يكون موجود عند المتأخرين، وعند المتقدمين بقلة، عند المتقدمين بقلة. فلو أن الأمر فيه هذه السهولة يعني ما فات المتقدمين أصلا، واستطاعوا أن يتفقهوا على المذاهب الأربعة. هناك غير المتأهل، لا شك أنه يرجع إلى المتأهل في الترجيح، وهناك بقى الرجوع إلى الكتب المعتمدة والشيوخ المعتمدين، وهناك التوقف لمن فقد هذه المراتب الثلاث. إحنا كده المذهب يعني باختصار شديد جدا تستطيع انك تقول ان احنا لو قسمناها نقسمه 4 مراحل: مرحله التاسيس، مرحله المتقدمين، المتقدمين طبعا من 241 الى 403 اخرهم ابن حامد، وبعدين المتوسطين 403 ل 484 ابن مفلح، وبعدين المتاخرين بقى الى الاخر. يعني الى الاخر هو مرحله المتاخرين فيها مجموعه مجتهدين كبار عظام يعني، وبذلوا جهدا ضخما جدا في تحرير المذهب وتنقيحه وتنقيته ونشره، الكلام ده كله من المرداوي الحجاوي ابن النجار الفتوحي الشيخ مرعي الكرمي، وطبعا الشيخ منصور البهوتي المتوفى سنة 51 و1000 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله في غاية الأهمية، وقد سبق معنا الكلام حول كتب التراجم في المذهب، وذكرنا فيها أكثر من كتاب وعرفناها في المحاضرات السابقة، فلا داعي لتكرارها هنا. طبعا هناك كتب في المذهب، لو تكلمنا عن كتب المذهب وهذا أمر في غاية الأهمية نريد أن نخوض فيه شيئا ما، هنلاقي بقى الكتب بالنسبة لكتب المذهب هتلاقي كتب اعتمدت رواية واحدة، كتب اعتمدت روايتين، روايات أكثر من رواية وهكذا، والمتون اللي عند المتأخرين المدرسية طبعا يعني رواية واحدة هتلاقيها يعني كما قال المذهب زي مختصر الخرقي، تذكرة لأبي وفاء ابن عقيل، طب متوفى ابن عقيل متوفى سنة 1350 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا عمدة الفقه والكافي الموفق ابن قدامة، الموفق يعني عمدة من عمد المذهب الكبيرة 620 متوفى هجرية، وكتاب بلغة الساغب وبغية الراغب للفخر ابن تيمية متوفى سنة 22 و600 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد ليوسف ابن الإمام عبد الرحمن ابن الجوزي متوفى 56 و600 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والوجيز للدجيلي معروف متوفى سنة 32 و700 هجرة، والتسهيل وهكذا، والتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع للمرداوي، والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، ومختصر دليل الطالب لمرع الكرمي معروف ومن الكتب المهمة جدا، حتى كثير من الطلبة إذا سألني ماذا نحفظ أقول يعني متن الزاد ومتن دليل الطالب جيد، وأخسر واختصرت لا بأس، المهم أنك تحفظ متنا من المتون. وطبعا عمدة الطالب عند المتأخرين للبهودي والبهوتي وكافي المبتدئ وأخسر المختصرات لابن بلبان توفى سنة 83 و1000 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما كان فيه روايتين أو أكثر ذكرهما الكتاب الإرشاد للقاضي الشريف الهاشمي محمد بن أحمد بن أبي موسى متوفى سنة 28 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقنع الموفق ابن قدامة، وفي متون اعتمدت على طبعا المقنع اعتمد على روايتين فأكثر في بعض الفروع، وعندنا يعني فيه بعض الكتب التي تعتمد على روايتين فقط، روايتين فقط مهما وقعت له في أي من الفروع على روايتين أو قولين أو وجهين، كتاب القولين لغلام الخلال وكتاب القاضي أبي يعلى الروايتين وابن عقيل مختصر كتاب أبي يعلى والمقنع لابن قدامة، وهناك متون اعتمد مؤلفها ذلك مع ذكر رواية ثالثة فأكثر، ومنه الجامع الصغير للقاضي أبي يعلى متوفى طبعا سنة 58 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تميز بتصدير أبوابه بآية أو حديث أو بهما مع ذكر الروايات في جل مسائله. وهناك طبعا الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني متوفى سنة 10 و500 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المستوعب للسمري، وهناك المحرر للمجد بن تيمية، المحرر أظن له تحقيق في جامعة الإمام، له تحقيق في جامعة الإمام أحمد في جامعة الإمام، أظن هذا التحقيق صدر سنة 405 وألف للهجرة أو 5 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك متن اعتمد مؤلفه استقطاب الروايات ما أمكنه يأخذها كجمع الروايات للخلال وزاد المسافر ولغلام الخلال وجمع المذهب الحسن بن حامد والإنصاف للمرداوي، كتب الخلاف طبعا موجوده كثيره، وكتب المفردات سناتي عليها ان شاء الله تبارك وتعالى. هناك طبعا المفردات لابي الخطاب الكلوذاني، وابي الوفاء ابن عقيل، وابن ابي يعلى، والابن الزغوني، كل هذه كتب المفردات. وهناك كتب الاختيارات الفقهيه، وكتب الفتاوى، وكتب في الالغاز، وكتب في لغه الفقه، كل هذه موجوده في المذهب، توسع فيها جدا المذهب. وانا ذكرت قبل ذلك ان كتب المذهب زادت على 1100 كتاب. والله تعالى اعلى واعلم. ولو اردنا ان نطوف تطوفه سريعه اخرى حول بعض الكتب المهمه في المذهب، خاصه كتب المتون المدرسيه، واذا اردنا ان نتكلم عن بعض هذه المتون المهمه والكتب التي اعتبرها يعني عليها المدار واهتم بها المتاخرون جدا، كتب كثيره جدا. كل من الكتب المتاخره خالص، كتب كتاب مثلا كمختصر حقير لابي بكر حقير، والكتاب جيد الى حد كبير، ويعني لعله من اهون او اقل المتون عند المتاخرين. والكتاب شروح كثيره يعني اخرجه مركز استشراف، او عمل عليه مركز استشراف للبحوث والدراسات، وكذلك الشيخ عبد السلام الشويعر. هو له نسخه واحده موجوده في مكتبه شعب ابو طالب في مكه، وهذه النسخه حصلنا عليها. وشرحه الشيخ عبد السلام الشويعر، وشرحه الشيخ احمد القعيمي حفظهم الله تعالى، وهم من شيوخ المذهب المعاصرين. وهناك طبعا أخصر المختصرات وكافي المبتدي لابن بلبان، متوفى سنة 83 و1000 الهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هناك عمدة الطالب، والكتب المهمة مولانا الشيخ منصور، وطبعا هناك الروض المربع على شرح زاد المستقنع، العمدة والشيخ منصور البهوتي، يبقى عمدة الطالب والروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى. وده تطوف سريع. ودليل الطالب، دليل الطالب طبعا الشيخ مرعي الكرمي، وكأنه دليل الطالب يعني كأنه اختصره من منتهى الإرادات، كما هو ذكر ذلك في مقدمة، أو أشار إلى ذلك في المقدمة، لم يذكر ذلك نصا، لكنه أشار في مقدمة هذا الكتاب. ومن الطرق الجيدة جدا أن يكون هناك متنا للطالب يعاود النظر فيه باستمرار. يعني لو أنا من الناس الذين ربما قرأت دليل الطالب، طبعا انا احفظه، لكن انا دائم القراءه له والمراجعه له، ربما يعني وصلت قراءته له لاكثر من 100 مره الى الان، لانه ليه ورد منه ثابت. وهو هذا الورد مهم جدا، لان كثره تكرار المتن المراد فهمه والتدقيق فيه والاستنباط منه وما الى ذلك، كثره التكرار في حد ذاتها مفيده، فائده عظيمه جدا. فعندك دليل الطالب، ده مهم جدا كما ذكرت، كتاب دليل الطالب كتاب مهم، وتكراره مهم، تكرار المتن بصفه عامه مهم، ولا سيما ان كان هناك بعض العبارات المغلقه، بعض العبارات تستطيع ان كل مره تقراها يعني يظهر جليا في ذهنك شيء من الاحكام، من الاستنباطات وما الى ذلك. هناك دليل المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، و بقى يعني كتب في شرح الأخصر المختصرات كتير بقى، يعني هناك كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله البعلي، هناك الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات العثماني، الشيخ عثمان بن جامع حنبلي الأحسائي، توفى سنة 40 و200 و1000 الهجرة صلى الله عليه وسلم، وهناك حاشية لأخصر المختصرات الشيخ عبد القادر البدران، وهناك هداية الرغب لشرح عمدة الطالب للشيخ عثمان بن أحمد بن قائد النجدي، كتاب مهم، شرح الشيخ خالد المشقح على الدليل معروف ومشهور وهو موجود مبثوث على الشبكة. وهناك نيل المآرب بشرح دليل الطالب للشيخ عبد القادر التغلبي بن عمر التغلبي، متوفى سنة 35 و100 و1000 الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك فتح وهاب المآرب على دليل الطالب لنيل المطالب حاشية الشيخ أحمد بن محمد بن عوض المرداوي، توفي سنة 40 و100 و1000 الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك روض الندي شرح كافي المبتدئ للشيخ أحمد ابن عبد الله البعلي، الشيخ البعلي، توفي سنة 89 و100 و1000 الهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دي تطوفة سريعة كده تعرف يعني بعض الشروح، بعض الحواشي، بعض الكتب، أهمية هذه الكتب. هناك كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله البعلي، توفى سنة 92 و100 و1000 الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مختصر في فقه الإمام أحمد، وهو الذي تكلمت عنه من قليل، وهو كتاب أبي بكر حقير. وبكر حقير متوفي يعني معاصر، متوفي سنة 49 و300 و1000 الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تميز كذلك أبو بكر حقير باعتماد متن المنتهى، تميز باعتماد متن المنتهى، وهو شرح يعني مختصر جيد لا بأس به. وهناك منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، طبعا لأبي البقاء محمد بن شهاب الدين الفتوحي وابن النجار الحنبلي، متوفى سنة 72 و900 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك الإقناع لطالب الانتفاع لشرف الدين أبي النجا موسى ابن أحمد ابن موسى المقدسي ثم دمشق الصالحي، توفي سنة 98 و900 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى، شيخ مرعي طبعا الكرمي متوفي سنة 33 و1000 للهجرة. وهناك منتهى الإرادات، وعليه شروح معونة تقول إنها شرح المنتهى لابن النجار معروف ومشهور. وهناك شرح منتهى الإرادات للبهوتي، وهناك الإقناع وشرحه كشاف الإقناع للبهوتي، وهناك غاية المنتهى وشرحه مطالب أولي النهى لمصطلحات لمصطفى الرحيباني، وهناك التوضيح للشويكي، وهناك التنقيح المشبع للمرداوي، وهناك الفروع لابن مفلح وتصحيحه للمرداوي، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، وكذلك حاشية الشيخ البهوتي والخلوتي وعثمان النجدي على المنتهى، وحاشية الشيخ البهوتي والخلوتي على الإقناع، و المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي، وحواشي المنتهى كتير جدا. يعني هناك مثلا إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى للشيخ منصور البهوتي المتأخرين، وهناك حاشية الخلوتي على المنتهى محمد بن أحمد البهوتي الخلوتي متوفى سنة 88 و1000 للهجرة صلى الله عليه وسلم، هناك حاشية الشيخ النجدي على المنتهى عثمان بن قائد النجدي، وهناك شرح كشاف القناع عن الإقناع لمنصور البهوتي، وهناك حاشية الخلوتي على الإقناع لكذلك الشيخ منصور، وهناك غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى المرعي الكرمي، وهناك مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للشيخ الرحيباني متوفى سنة 43 و200 و1000 لهجرة النبي، وهناك بغية أولي المنتهى شرح غاية المنتهى لابن العماد أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد العكري توفى سنة 89 و1000 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كتاب منحة مول الفتح في تجريد زوائد الغاية والشرح للشيخ الشطي توفي سنة 74 و200 و1000 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف طبعا، وتصحيح الفروع والتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع للمرداوي متوفى سنة يعني 71 و800 لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.